بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحثنا اليوم في إعجاز القرآن. أشرنا في الحلقة السابقة إلى معنى المعجزة والفرق بين المعجزة والكرامة. في هذه الحلقة نتناول الدلائل والشواهد على كون القرآن إعجازا، وأنه ليس من إنشاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو كتاب سماوي أنزل على النبي، وأنه دليل هام من أدلة رسالته صلى الله عليه وآله وسلم. يمكن أن نذكر مجموعة من الأدلة والشواهد على الإعجاز القرآني. الشاهد الأول أو الدليل الأول أن هذا القرآن عندما نتلوه ونراجعه مراجعة متأنية نجد أن آياته من أولها إلى آخرها تصب في اتجاه واحد، وهو الصراط المستقيم، وهو الدعوة إلى الخير، الابتعاد عن الشر، إصلاح شأن الإنسان، إصلاح شأن المجتمع. الإنسان لو يرجع إلى نفسه، يرجع إلى فطرته، يقتنع بفطرته بأن كتابا من أوله إلى آخره ينسجم مع الفطرة، ينسجم مع الخصال الحميدة، ينسجم مع نداء الضمير، ينسجم مع الخير والصلاح، مع الاستقامة، كل آياته متجه هذا الاتجاه، ويقتنع بأن مثل هذا الكتاب هو كتاب سماوي مرتبط بقوة، قوة كاملة مطلقة، قوة الخير المطلقة مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. يعني ماذا نتوقع من الله سبحانه وتعالى؟ نتوقع من الله أن يرشدنا للخير، نتوقع من الله أن يهدينا إلى سواء السبيل. وهذه الآيات القرآنية عندما نراجعها من أولها إلى آخرها نجدها تصب في هذا الاتجاه، فنستطيع أن نعتبر هذا الشاهد وهذا الدليل هو شاهد فطري، يعني تدركه فطرة الإنسان، يدركه الإنسان بضميره. قد يكون ما نستطيع أن نصوغ هذا الدليل صياغة برهانية جدلية بحيث نقنع الطرف الآخر. إحنا ما يهمنا الطرف الآخر يقتنع أو لا، لكن الإنسان بوجدانه بضميره بفطرته عندما يقرأ القرآن الكريم يجده كله يصب في هذا الاتجاه، فهذا يعتبر شاهد بحد ذاته أن هذا الكتاب صادر من الله سبحانه وتعالى الذي هو منبع الخير ومنبع الكمال. مثل ما نحن نعرف الأمور من أو نعرف الأشياء بآثارها، عندما نراجع لوحة رسمت رسما دقيقا رائعا ماذا نعرف؟ نعرف أن صاحبها رجل صاحب ذوق، صاحب فن رفيع. عندما نلاحظ جريمة مروعة نعرف أن صاحبها قمة في الإجرام. عندما نلاحظ عمارة شاهقة نعرف أن صاحبها مهندس كبير. عندما وهكذا، فعندما نأتي ونراجع القرآن الكريم ونجده يصب في طريق أو في سبيل هداية البشرية من أوله إلى آخر، هذا الكتاب الذي نزل خلال 20 أو 23 عاما على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كله يصب بهذا الاتجاه، فنعرف أنه أن منبعه منبع الخير، أن منبعه منشأ الكمالات كلها. هذا نستطيع أن نعتبره الشاهد والدليل الأول. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، لأن الإنسان عنده طبائع مختلفة. الإنسان حتى الإنسان الذي هو وصل إلى مستوى عالي وراقي من الخلق ومن الالتزام ومن الاتزان، مع ذلك قد يشطح، قد يخطأ، قد يشخص حالة خاطئة. الإنسان غير معصوم من الزلل إلا من عصم الله سبحانه وتعالى. فعندما نرجع للقرآن الكريم، إلى القرآن الكريم، ونجده يصب كل يصب بهذا الاتجاه ولا يخالف حكم الوجدان والفطرة والفضيلة، فنعرف بأنه مرتبط بالله سبحانه وتعالى. هذا ما هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني قمة البلاغة. العرب اعترفوا جميعا بأن القرآن الكريم كان في قمة البلاغة. هذه البلاغة التي برعوا فيها العرب، خصوصا عرب الجزيرة العربية، كانوا بعيدين عن العلوم والفنون والحضارة، ولكنهم كانوا يحلقون في جانب واحد وهو البلاغة، الأسلوب الأدبي الرفيع، وما حفظ من أشعارهم وآثارهم الأدبية تؤكد هذا، وما رواه كذلك المؤرخون. كانت عندهم ندوات يجتمعون فيها ويتبارى الشعراء بقصائدهم والمتكلمون بخطبهم ويتنافسون فيها، فبلغوا مرتبة عليا في هذا الجانب. مع ذلك عندما نزل عليهم القرآن الكريم ذهلوا وانبهروا به، وهذا ما أكده المؤرخون. مختلف المؤرخين أكدوا بأنه من أهم ما جذب المسلمين الأوائل ما أدركوه من قمة البلاغة في القرآن الكريم. حتى المعاندون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وخصماؤه اعترفوا بذلك، علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحداهم وهو في مكة أن يأتوا بمثل هذا القرآن. نحن نعرف أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أوجبت حرجا كبيرا للقرشيين، لأنهم وجدوا أن شخصا من أوساطهم ومن أبنائهم تحداهم في مقدساتهم وفي مصالحهم، لأنه هم كانوا يحتفظون بمصالحهم لأنهم بجوار البيت الحرام، فكان العرب يأتون إلى مكة ليحجوا، فالقرشيون يحترمهم العرب لأنهم يجاورون البيت، وكانوا أيضا يستفيدون فائدة مالية واقتصادية من خلال مجيء الوفود العربية للحج، فوجدوا بأن شخصا من داخل أوساطهم ومن إحدى قبائلهم تحداهم في مقدساتهم وفي مصالحهم، فلو كانوا قادرين على مواجهة التحدي لما احتاجوا إلى حروب وإلى مشاكل واجهوها مع النبي ومع المسلمين الأوائل. كان بإمكانهم عندما قال القرآن الكريم فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وقال فيما بعد فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله، كان بإمكانهم أن يأتوا يعقدون ندوة ويجعلون حكما بينهم وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقولون له أنت تحدثنا بالإتيان بسورة مثل قرآنك، نحن سوف نأتيك بسورة أفضل من قرآنك وأكثر بلاغة، ولكنهم عجزوا عن ذلك. فعجز هؤلاء العرب مع كونهم في قمة البلاغة البشرية طبعا آنذاك هو دليل على كون البلاغة القرآنية بلاغة إعجازية، وأنها مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. وكما قلنا اعترف المعاندون للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قد روى المؤرخون أن النبي لما أنزل عليه قوله تعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، قام إلى المسجد يقرأها، والوليد ابن المغيرة قريب منه، فلما فطن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لاستماعه لقراءته أعاد قراءة الآية، فانطلق الوليد حتى أتى مجلس قومه بني مخزوم، فقال: والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، وإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثر، وفي نسخة لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو وما يعلى عليه. إذن فهذا الوليد ابن المغيرة مع كونه من قادة قريش ومن خصماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدرك أن هذا الإعجاز القرآني إعجاز سماوي، إعجاز إلهي، وليس إعجازا بشريا من محمد الهاشمي الذي عاش في أوساط قريش. وقد ذكر الباحثون جوانب من الإعجاز البلاغي القرآني. الجانب الأول هو ما قاله بعضهم أن القرآن فيه إيقاع موسيقي متميز، أو على ما قال بعضهم أنه فيه موسيقى باطنية تأثر وتنفذ إلى أعماق النفس الإنسانية. بعض الباحثين قالوا إنه بيان على قدر الحاجة. قال ابن عطية: لو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب على لفظة في أن يوجد أحسن منها لم توجد. وفي رواية عن الإمام علي عليه السلام أنه لا يخلق عن كثرة الرد وطول التكرار، يعني كل ما نكرر فيه نجده كأنه كتاب جديد. والإنسان عادة عندما يقرأ قصيدة مرة مرتين أو أي نتاج أدبي يقرأ مرة مرتين بعدين يفقد ذلك النتاج الروعة والتأثير في نفس القارئ، بينما القرآن الكريم يقرأ ويتلى على مدار الأعمار والعصور ومع ذلك يبقى غض وجديد ويستفيد منه القارئ في كل قراءة. بعض الباحثين عبر عن هذا الإعجاز البلاغي بأنها الروحانية العالية فيه، هذه الروحانية التي تنفذ إلى عمق سريرة الإنسان وتهز وجدانه. حتى نحن نلاحظ حتى كثير من الباحثين الغربيين تأثروا بروحانية القرآن الكريم وقالوا في كتاباتهم بأنهم تأثروا بهذه الروحانية التي فقدوها في الكتب المقدسة التي يعتبرونها كتبا مقدسة. إذن هذا أو الإعجاز البياني بمختلف وجوهه التي ذكرها الباحثون والأدباء وعلماء البلاغة، هذا هو الشاهد الثاني على إعجاز القرآن الكريم. الشاهد الثالث أن عندما نقرأ أو نلاحظ القرآن الكريم من أوله إلى آخره، هناك شيء ينبغي أن ننتبه إليه، أن القرآن ما نزل دفعة واحدة على النبي ولا نزل خلال فترة قصيرة، وإنما نزل خلال 20 أو 23 عاما، من أول آية نزلت إلى آخر آية هذه الفترة الطويلة. ونحن نعرف أن طبيعة الإنسان هي طبيعة تكاملية، يعني عندما نرجع إلى نتاج الشعراء ونتاج الأدباء نجد أنهم يتألقون تدريجيا في نتاجهم، يعني كبار الشعراء عندما نلاحظ قصائدهم الأولى في فترة شبابهم نجد الفارق بينها وبين قصائدهم المتأخرة في فترة نضجهم فارق كبير وشاسع، هناك حالة تطور. وهكذا العلماء، نحن عندما نرجع لكتب العلماء التي كتبوها في فترة شبابهم نجدها تفترق عن الكتب التي ألفوها في فترة نضجهم العلمي. لذلك لا ينبغي أن نقيم مستوى العالم على أساس كتاب من كتبه التي ألفها في بداية حياته، بل نقيمه على أساس ما ألفه في فترة نضجه واكتمال مستواه العلمي. بينما عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم ليس فيه تطور، بل هو في قمة البلاغة وفي القمة من أوله إلى آخره. من الآيات المكية الأولى التي نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى الآيات الأخيرة المدنية التي نزلت عليه قبل رحيله صلى الله عليه وآله وسلم. فعدم تطور هذا الكتاب الكريم رغم أنه نزل خلال فترة طويلة متباعدة، هذا أيضا من الشواهد المنطقية على أن هذا الكتاب كتاب سماوي، كتاب إلهي، أوله وآخره يمثل القمة وليس فيه تطور كما هي الطبيعة البشرية. الشاهد الرابع على إعجاز القرآن الكريم وأنه كتاب سماوي، عندما نرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، القرآن ما نزل على النبي في بداية شبابه، نزل على النبي وهو بعمر 40 عاما. بهذه القمة من البلاغة ومن الروحانية من الخصائص التي سنذكرها. فلو كان هذا النتاج نتاجا بشريا، يعني لو كان النبي هو الذي أنشأ القرآن الكريم، لكان هذا الإبداع ملحوظا في شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بدايات شبابه. ليس من المنطقي أن يكون إنسان يعيش 40 سنة في مجتمع مثل باقي الناس لا يتميز عنهم في بلاغته وفي خصائصه وفي علومه ونحو ذلك، وبين عشية وضحاها يبدأ بسيل من النتاج الأدبي البارع الذي هو في مستوى القمة. هذا ليس معقولا، ليس معقولا أن نفترض أن شخصا يبدأ شعره الراقي بعمر 40 سنة، وقبل أيام هو ما كان عنده أي بيت شعري وأي قصيدة. هذا ليس منطقيا. الشعراء عندما نرجع إلى سيرهم الذاتية نجد بأنهم بدأت في هذه الموهبة تتفتق عندهم بشكل تدريجي حتى تألقت في فترة من فترات أعمارهم. بينما النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن وهو بعمر 40 عاما ولم تبرز فيه هذه الخصائص الموجودة في القرآن قبل ذلك، فيكون هذا من الشواهد على أن هذا الكتاب كتاب إلهي وليس من إنشاء ونتاج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحمد لله رب العالمين.